الجيش اللبناني يكمل انتشاره في طرابلس وعودة تدريجية للحياة الطبيعية. الحكومة ترجئ تمويل سلسلة الرواتب والهيئات النقابية تقرر المضي بالإضراب. مرسي يطلب من الجيش مساعدة الشرطة حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفذ الجيش اللبناني في طرابلس انتشارا واسعا خصوصا في منطقتي التبانة وجبل محسن، وأقام حواجز ثابتة وسير دوريات مؤللة عند الخط الفاصل في شارع سوريا. وقد اختفت المظاهر المسلحة من الشوارع وبدأت الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها.
انتهت جولة العنف 14 بين المناطق الساخنة في التبانة والقبة والمنكوبين وجبل محسن ب 19 قتيلا و 120 جريحا، وهي النسبة الأعلى في تاريخ المدينة، حيث استفاقت طرابلس على هدوء تام شمل كل المحاور والمناطق الساخنة بعد انتشار مكثف للجيش اللبناني الذي دخل للمرة الأولى إلى عدد كبير من الأسواق والأحياء الداخلية، فارضا على المسلحين الخروج من الشارع ومثبتا الأمن، الأمر الذي انعكس إيجابا على تلك المناطق.
ونحن بصراحة ما عم نشوف من مؤسسات الدولة إلا المؤسسة الأمنية. بالتوازي مع المؤسسة الأمنية بدأت بقية مؤسسات الدولة تفوت، المؤسسات الاجتماعية، المؤسسات الأمنائية، ما عم نشوف شيء بهذا المجال.
من جهتهم أبناء جبل محسن خرجوا لتفقد الأضرار، وتم العثور على عدد من العبوات الناسفة المحلية الصنع داخل عدد من الشوارع والمنازل الواقعة عند خطوط التماس.
الله تلطف فينا انه هيدي ما فجرت، لو فجرت كان في عائله بهالمنطقه ماتت، في اطفال وفي نسوان وفي شباب.
يعني هذه العبوات اللي عم تستعمل ضد الجيش العربي السوري بسوريا عم تستعمل هلا ضدنا. يعني لوين رايحين ما بنعرف. انا بحب بس اقول كلمه واحده، انا بناشد اهل طرابلس يكون في وعي في ادراك، لانه الموضوع ما بس عاهل جبل محسن، الموضوع عم يصير اكبر من اهل جبل محسن يلي هو عم يمتد على اهل طرابلس. صرنا عم نشوف خوات بقلب طرابلس، صرنا عم نشوف عمليات سرقه، عمليات نهب. يعني صار امن طرابلس لما طلع قال الاستاذ رفعت انا امهل طرابلس، ما قصده انه امن طرابلس انه والله نحن حنضرب امن طرابلس. عمل طرابلس اللي نحن كنا عم نحكي فيه انه هو حيستباح من هذا الطبع الكبير يلي ما يسمى بالجيش السوري الحر.
هذا وشهدت شوارع طرابلس حركة طبيعية، وأعلنت المدارس والجامعات فتح أبوابها ابتداء من يوم الثلاثاء، وقد نفذت هيئات المجتمع المدني اعتصاما أمام سراي طرابلس استنكارا لجولات العنف المتكررة التي تشهدها المدينة.
نحن من دعاة القانون، نحن من ندعو لتطبيق القانون، لكن مطلبنا معلش روح القانون بداية هو إراحة المدينة، إراحة تأمين الأمن والاستقرار للمدينة، ومن ثم نطالب الدولة بأجهزتها برفع الغطاء عن أي مسلح ووضع اليد على وضبط كل المسلحين وتطبيق القانون عليهم جميعا.
ويأتي انتشار الجيش اللبناني في ظل خيبة أمل الطرابلسيين من إيجاد حل جذري وسريع لحالة الفلتان الأمني التي ترخي بثقلها على مدينة طرابلس. خالد منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
وأعلنت قيادة الجيش أن وحداتها في مدينة طرابلس قامت بتنفيذ الخطة الأمنية بناء على قرار المجلس الأعلى للدفاع لقمع المظاهر المسلحة وإطلاق النار. وأوضحت في بيان أن هذه الوحدات كثفت دورياتها الراجلة والمؤللة والحواجز الثابتة والمتحركة في الأحياء الداخلية لمنطقتي جبل محسن وباب التبانة، فضلا عن عمليات ملاحقة المسلحين ودعم أماكن انتشارهم، إضافة إلى إزالة الدشم والمتاريس وكل المظاهر المسلحة. وأكد وزير الدفاع اللبناني فايز غصن أن الجيش سيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن وإعادة أجواء التوتر التي قضت مضاجع أهل الشمال لأيام عدة. غصن الذي استقبل وزير الدفاع الفنلندي كارل هينغلاند اعتبر أن الهدوء الذي بدأ يعود تدريجيا إلى المنطقة جاء نتيجة الخطة الأمنية المحكمة التي بدأها الجيش في جبل محسن وباب التبانة. وحذر غصن من أن الارتياح العارم الذي تركته إجراءات الجيش اللبناني يقابله وجود بعض المستفيدين من استمرار الفوضى والتوتر. قرر مجلس الوزراء اللبناني متابعة البحث بملف تمويل سلسلة الرتب والرواتب في جلسات ستعقد لاحقا بعدما استحوذ الوضع الأمني في طرابلس على وقت الجلسة التي عقدت اليوم في قصر بعبدة. وبعد الجلسة عدد من الوزراء إلى أن تتناول بحث قدمها رئيس الحكومة نجيب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب الاستثمار وزيادة التعرفة على بعض شطور الكهرباء إضافة للتعقيد
قرر مجلس الوزراء تجزئة أي سلسلة ومستلزماتها المالية لأنها تؤلف سلة واحدة ومتكاملة لا سيما في ضوء الإجماع على تعديل السلسلة الرتب والرواتب وزيادة الأجور في القطاع العام ومواكبة هذه السلسلة بتدابير إدارية إصلاحية ومالية تراعي مصالح الناس وأساسيات الاقتصاد الوطني.
وأكدت هيئة التنسيق النقابية خلال اعتصام على طريق القصر الجمهوري أنها ماضية في الإضراب المركزي يوم الأربعاء القادم، متهمة الهيئات الاقتصادية بالضغط على الحكومة لعدم إحالة السلسلة إلى مجلس النواب. بالمقابل اعتبرت الهيئات الاقتصادية أن هذه السلسلة هي بمثابة آلة تدمير للاقتصاد اللبناني.
الزمان والمكان يلخصان رسالة الاعتصام الرمزي لهيئة التنسيق النقابية على طريق القصر الجمهوري وبالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في سلسلة الرتب والرواتب، فإما إحالتها معدلة ومعجلة إلى مجلس النواب أو التصعيد بوجه الحكومة والهيئات الاقتصادية المعترضة على السلسلة.
إذا ما أحلوها بالشروط اللي احنا بدنا إياها هي التسجيل نابي راح تكفي بالمعركة يوم الأربعاء. يوم الأربعاء إضراب عام بكل البلد بكل المؤسسات مع تظاهرة، انتبهوا مع تظاهرة.
من هناك بعض الجهات بالحكومة وعلى رأس الرئيس مئاتي عم يستخدموا الهيئات الاقتصادية بالضغط علينا، فهذه اللعبة مكشوفة. نص الهيئات الاقتصادية هني وزراء بالحكومة.
رب عملنا هو الدولة اللبنانية وليس الهيئات الاقتصادية، فإذا لم يكفوا نحن ذاهبون إلى الاعتصامات أمام مقراتهم في بيروت وفي غير بيروت.
انتهى الاعتصام الرمزي لهيئة التنسيق النقابية، فكان انطلاق مؤتمر الهيئات الاقتصادية في أوتيل فينيسيا، مؤتمر تناوب على منبره ممثلون عن الهيئات لشرح خطورة العمل بهذه السلسلة لأنها تشكل آلة تدمير للاقتصاد اللبناني وتنهك الدولة.
فأي تحسين في رواتب العاملين مع تراجع النمو في الاقتصاد الوطني وازدياد العجز المالي للدولة لن تفقد الرواتب قيمتها الحقيقية فقط، بل ستؤدي آثارها المصاحبة إلى نتائج سيئة على الاقتصاد الكلي.
ونحن اليوم ندعو إلى حوار مشروط، لكنه حوار مشروط إلغاء قرار سلسلة الرتب والرواتب والجلوس على طاولة حوار من أجل التوصل إلى خطوات تنعش الاقتصاد.
الخيار الحقيقي اليوم هو صرف النظر عن السلسلة. اليوم بكل شجاعة وبكل جرأة لازم الحكومة تمشي بسلسلة من التدابير قبل ما تمشي بسلسلة من الرتب.
عام وشهران على معركة سلسلة الرتب والرواتب، معركة يزيد الوقت من حجمها وتأزيمها في ظل ضياع الحلول.
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تحصين الساحة الداخلية بالحوار والتوافق. موقف الرئيس بري جاء خلال كلمة ألقاها بالنيابة عنها النائب ميشيل موسى خلال إطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في المجلس النيابي. وقد حضر حفل الإطلاق حشد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية وممثلون عن الهيئات والمنظمات الدولية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان.
أقول أن ما يحصن لبنان أولا وحدته، وثانيا استمرار بناء وصنع تجربته في الحوار والتوافق وجعله أنموذجا ليس للتعايش الوطني فحسب،
بل أنموذجا في احترام حقوق الإنسان ومنبرا للدفاع عن قضايا الحقوق الإنسانية في هذا الشرق ومدرسة للتربية على الديمقراطية.
وعقد رؤساء اللجان النيابية ومقرروها من 14 أذار اجتماعا ثانيا في منزل النائب بطرس حرب، أعلنوا فيه التزام المشاركة في جلسة اللجنة الخاصة بقانون الانتخابات النيابية ورفض قانون 60 وكذلك تأجيل الانتخابات عن موعدها.
لم يقل نواب 14 من أذار صراحة في لقائهم الثاني بمنزل النائب بطرس حرب إنهم تراجعوا عن المقاطعة الشاملة للمجلس النيابي، ولكنهم فعلوا ذلك بطريقة هذه أذني عندما تركوا التخريج على عاتق الرئيس نبيه بري، وذلك عملا بما سموه الحرص على تفعيل عمل المؤسسات الدستورية عبر العودة إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة الخاصة بقانون الانتخابات على قاعدتين: الأولى رفض قانون 60، والثانية الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها. أما أين ستعقد اللجنة اجتماعاتها فلا تصريح واضحا بذلك، وبالتالي ترك التخريجة أيضا على عاتق الرئيس بري.
قرر المجتمعون متابعة التشاور مع رئيس مجلس النواب للعمل معا على وضع تصور يسهل إقرار قانون الانتخابات النيابية جديد بعد تأكيد رفضها لقانون عام 1960 المعدل عام 2008. يعلن المجتمعون موافقتهم على استئناف عمل لجنة التواصل النيابية التي انبثقت عن اللجان المشتركة لدراسة نوعية النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية في غياب الحكومة.
الفارق بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني في منزل النائب حرب أن الأول خصص للهجوم على الرئيس بري من باب ما سموه في حينه عدم قانونية دعوته مقرري اللجان إلى الدعوة إلى عقد جلسات، أما الاجتماع الثاني فحمل انقلابا على ذلك 100%.
يستغرب المجتمعون موقف رئيس المجلس النواب في الطلب إلى مقرري بعض اللجان التي يرئسها نواب من 14 دار دعوة اللجان إلى الانعقاد، متجاوزين بذلك رؤساء اللجان الذين قرروا الامتناع عن دعوة اللجان ولم يتعذر عليهم دعوتها، مخالفا بذلك نص المادة 27. رحب المجتمعون بالأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء الذي عقد مع رئيس المجلس، ولا سيما أعلنه أن دعوة لجنة الإدارة والعدل من قبل مقررها ودون تعذر قيام رئيسها بدوره لا يقصد منه مخالفة أحكام المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
الملاحظ أن عدد النواب المشاركين في اجتماع منزل حرب وصل إلى 16 نائبا بزيادة 4 نواب على الاجتماع الأول، توسعة تكرس نمط عقد الجلسات خارج المجلس النيابي بحجة مقاطعة جلسات اللجان النيابية وبحجة التهديد الأمني.
إلى العام 2016 ستستمر معاناة الجنوبيين جراء القنابل العنقودية التي لوث بها العدو الإسرائيلي أرض الجنوب عام 2006، وحتى ذلك الحين فإن عدد الضحايا الذي بلغ أكثر من 410 أشخاص مرجح للارتفاع.
بحسرة كان يودع علي حسن شرف ابنته الصغيرة التي لم تره منذ أسبوع بعد ملازمته قصرا أحد أسرة العناية الفائقة في مستشفى مرج عيون الحكومي وهو بحالة لم يكن عليها قبل أن تنفجر فيه قنبلة عنقودية من مخلفات عدوان تموز أثناء رعيه الماشية في منطقة المحمودية الحدودية، الأمر الذي أدى إلى بتر ساقه اليمنى وتضرر اليسرى ونجاته من الموت بعد بقائه في الحقل ساعة ونصف ينتظر مصيره.
أنا ظهرت مع الماشي أنا وخيي مع أنه قطيع معزة ظهرنا في على البرية في مزرعة الجيران، أنا وماشي فجأة طلع فيه شيء جسم غريب ما عرفتش عشو دعست، فجر فيه شيء عبق الدخن السوداء قوية بوجهي، حسيت صوت قوي كتير فجر فيه، قلبت شيء 4-5 متار لتحت وفتحت عيوني.
الجريح شرف الذي فقد كل أمل بمتابعة عمله متزوج وله 3 أطفال وهو معيل لعائلة بأكملها.
هو يعني الكلب الكلب البيت وعنده 3 أولاد، أنه عنده ولدين وهلأ مرته حامل، وهو يعني المسؤول الكبير بالبيت أنه عن حياة البيت وحياة الأسرة وهيك. نتمنى أنه ينظر بموضوعه بحالته.
وين الأمم المتحدة؟ وين الإنسانية؟ منظمات الاجتماعية الإنسانية بتطالب بأشياء إسرائيل لا ممنوع عنها. هذا مش جرم، هذا مش بحق إنسان بعيل عيلة بعيل أطفال بعيل أولاد بعيل أم وبي تنقطع أجره، شو ذنبه هذا؟
نحو 33% من الأراضي التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي بالقنابل العنقودية لا زالت ملوثة بهذا الاحتلال الدفين الذي أدى منذ عدوان تموز إلى استشهاد وجرح 410 أشخاص. ومن المتوقع وحسب دراسة المكتب الوطني في الجيش اللبناني أن تنتهي الأعمال بتنظيف كل المساحات الملوثة بالقنابل العنقودية بحدود العام 2016، وهي المدة التي ستستمر معها معاناة الجنوبيين. علي شعيب، قناة المنار، جنوب لبنان.
اعتبر وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن فريق المعارضة يقاطع الحكومة ومجلس النواب بناء على مراهنته على تغييرات في المنطقة، وخلال كلمة في احتفال أقامه حزب الله في بلدة يونين في ذكرى الشهيد أحمد مهدي ياسين أشار الحاج حسن إلى أن غالبية القوى اللبنانية ترفض قانون الستين.
للوصول إلى قانون الانتخاب مطلوب الحوار بين القوى السياسية ومطلوب النقاش بمجلس النواب. الحكومة قدمت قانون، هذا القانون مستند لنسبية على 13 دائرة، تفضلوا على مجلس النواب نناقش. بدأوا بالنقاش ثم استندوا إلى أحداث أمنية معينة ليعطلوا كل البلد.
اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي أن أخطر ما يعيشه لبنان اليوم هو القطيعة بين اللبنانيين، وخلال ندوة في مجلية انتقد العريضي كل ما ينتقد مبادرة النائب وليد جملاط متسائلا عن البديل لكسر الجمود الحاصل في الحياة السياسية اللبنانية.
لا بد من الحوار بين اللبنانيين، والحوار ليس ضعفا، والحوار ليس تراجعا، والحوار ليس تنازلا. أما أن نقول نحن لا نحاول، نحن لا نقبل، طيب ما تقبل والنتيجة ستقبل، ولكن بعد أن ندفع أثمان كبيرة. ولذلك في مرحلة معينة 8 أذار رفضت الحوار، قلنا لها هذا خطأ، والحوار حالة دائمة ومفتوحة وليس فيه محرمات، يجب أن يكون الحوار مفتوحا حول كل القضايا. وعندما رفضت 14 أذار الحوار قلنا هذا خطأ، يجب أن نذهب إلى الحوار، وعلى طاولة الحوار يمكن أن نقول كل آرائنا.
أبدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مطالعة فرعية في ملف النائب والوزير السابق الموقوف ميشيل سماحة في ملف نقل متفجرات بسيارته من سوريا إلى لبنان. وطلب القاضي صقر في مطالعته من قاضي التحقيق العسكري الأول إبلاغ المدعى عليهما علي مملوك وعدنان واستجوابهما والاستماع إلى إفادة مستشار الرئيس السوري بوسينة شعبان كشاهدة. وقد أعاد صقر الملف إلى القاضي أبو غيدة تمهيدا لختم التحقيق وإصدار القرار الاتهامي. وطلب مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي من محطة الجديد شريط التسجيل الخاص بالمقابلة مع عضو كتلة المستقبل النائب عقاب صقر مساء أمس. كما طلب ماضي من تلفزيون المستقبل شريط التسجيل للمؤتمر الصحفي الذي عقده النائب صقر في اسطنبول، ومن محطة أو تي في كل أشرطة التسجيل المتعلقة بالنائب صقر من أجل تفريغها وإجراء المقتضى المناسب في ضوء القوانين. عرض رئيس الجمهورية السابق العماد إيميل لحود الأوضاع في البلاد مع زواره، وفي هذا الإطار استقبل الرئيس لحود النائب السابق حسن يعقوب الذي اعتبر أن القانون الانتخابي الحالي يهدف إلى إعادة سرقة الأكثرية من جديد.
فقط المطلوب هو حرق هذه الأدوات حتى يستخدم اللبنانيين، إن كان الرئيس عبد الحريري أو عقاب صقر، هو القدر فقط الهدف منه حرق هذه الأدوات. وأعتقد أنه بداية انطلاقة الإدارة الأمريكية الجديدة بالولاية الثانية لأوباما سوف تبدأ المفاوضات على إنهاء هذه الحرب التي تحصل في سوريا الآن بتسوية.
استقبل السفير السوري علي عبد الكريم علي وفدا من اللجنة الشبابية والطلابية لدعم القضية الفلسطينية لمناسبة انتصار المقاومة في غزة. وجرى البحث في آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث اعتبر الوفد بعد اللقاء أن سوريا كانت داعما وشريكا أساسيا في انتصار المقاومة الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
سوريا هي شريكة أساس
في النصر الفلسطيني ضد العدو الإسرائيلي، وتأكيدا على أن سوريا دائما كانت وما زالت داعمة لقوى المقاومة وداعمة للمقاومين، وهي حملت المقاومة في لبنان وفي فلسطين وفي العراق. أكدنا له دعم الأخوة في اللجنة الشبابية من المنظمات اللبنانية والفلسطينية بأن دور سوريا سيبقى محوري، دور سوريا المقاوم، مؤكدين على وقوفنا مرة جديدة إلى جانب سوريا للخروج من أزمتها التي تتعرض لها بسبب مواقفها الداعمة للمقاومة.
أحيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذكرى 45 لانطلاقتها بمهرجان أقيم في مخيم عين الحلوي بحضور ممثلي عدد من الأحزاب اللبنانية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، حيث شددت الكلمات على ضرورة الوحدة الوطنية بين أطياف الشعب الفلسطيني تحت راية المقاومة.
نشيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت راية المقاومة، كما لا بد من إعادة الاعتبار لوحدة قوى المقاومة في سائر الأقطار العربية.
لا يجوز أن ينقسم الصف الفلسطيني لا في لبنان ولا في غير لبنان. في سوريا أنت مع المعارضة أو مع النظام، هذا خطأ. ليكن السؤال الصحيح من مع فلسطين من هؤلاء وأولئك؟
وبعدين شو بإمكانيات هذا يعني الشعب الفلسطيني أن يطور، رغم أنه كلنا نعترف أن السلاح جاء من إيران ومن سوريا ومن حزب الله؟ هذه حقائق يجب أن تقال في كل مكان.
أعلن التلفزيون السوري أن 5 مسلحين قتلوا خلال محاولتهم إطلاق صاروخ قرب نادي العروبة في بستان الباشا في حلب شمال البلاد. وفي مدينة حمص سقط العديد من الجرحى جراء سقوط عدد من قذائف الهاون على منطقة عكرمة الجديدة لدى خروج الطلاب والموظفين من الدوام اليومي. في هذه الأثناء تحدث المرصد السوري المعارض من لندن عن استيلاء مسلحين من جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة على قاعدة الشيخ سليمان العسكري غرب مدينة حلب. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن عددا كبيرا من المسلحين الذين دخلوا القاعدة العسكرية هم عرب أو من القوقاز بقيادة رجل أوزبكي. وأعلنت ألمانيا عن طرد 4 موظفين من السفارة السورية في برلين. وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفالي إن ألمانيا تعطي من خلال طرد الموظفين إشارة واضحة على رغبتها بخفض علاقتها مع النظام السوري إلى الحد الأدنى. وأجرى المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي مباحثات مطولة مع مسؤولين روس وأمريكيين حول الأوضاع في سوريا في جنيف. ولفت الإبراهيمي إلى أنه تم بحث سبل المضي قدما نحو عملية سلمية. من جانبها وصفت الأمم المتحدة المحادثات بالبناءة وأنها عقدت في جو من التعاون. وأوضح بيان للأمم المتحدة أن الاجتماع الذي جمع إلى جانب الإبراهيمي نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وعن الجانب الأمريكي نائب وزيرة الخارجية ويليام بيرنز خلص إلى أن العملية السياسية في سوريا ما زالت ممكنة وأمرا ضروريا. كلف الرئيس المصري محمد مرسي الجيش ضمان الأمن في البلاد بدءا من اليوم وحتى إعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والمقرر يوم السبت المقبل. ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين. في هذا الوقت جددت المعارضة المصرية دعوتها إلى التظاهر يوم الثلاثاء رفضا للدستور، كما أعلن عن تظاهرة للإخوان المسلمين في اليوم نفسه.
من إعلان دستوري إلى آخر يقفز الرئيس المصري محمد مرسي فوق نصف مطالب المعارضة بإلغاء الاستفتاء على الدستور الجديد، فالأزمة مرشحة للتصاعد في ظل إصرار الرئيس على الاستفتاء وتمسك المعارضة بمطلب إلغائه. وفي مؤشر على دخول العسكر على خط الأزمة طلب الرئيس من الجيش مساعدة أجهزة الشرطة في حفظ الأمن حتى إعلان نتائج الاستفتاء مانحا الضباط سلطة توقيف المدنيين. وقبل أيام من الاستفتاء يبدو أن الأمر ترك إلى الشارع مع تحضير كلا الطرفين لتظاهرات مليونية غدا الثلاثاء. فقد أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها الإعلان الدستوري الجديد، واعتبرت أنه يمثل تحايلا والتفافا على مطالب الجماهير التي دعتها إلى النزول إلى الميدان مجددا، في وقت دعا مؤيدو الرئيس إلى تظاهرة حاشدة تأييدا لقراراته.
رفضوا على جبهة الإنقاذ الوطني رفضوا كامل للاستفتاء المقرر يوم 15 في الحمد الجاني، فترك رفضها لإطلاق الشرعية على الاستفتاء سيؤدي حتما إلى مزيد من الفتنة والانكسار. تدعو الجبهة جماهير شعبنا العظيم بمواصلة الاحتشاد السلمي في مختلف ميادين التحرير.
محيط قصر الاتحادية وسط القاهرة بقي على تأهبه، وتوسعت دائرة الإجراءات الأمنية مع نصب المتظاهرين خياما يبيتون فيها.
الإعلان الدستوري الجديد لغى الإعلان الدستوري الأولاني، ولكن في نفس الوقت هو حط في صيغته بالضبط نفس الحاجات اللي كانت موجودة في الإعلان الدستوري الأولاني اللي تم إلغائه. فهو مرسي بيلعب، بيحاول يكسب وقت علشان يوصل للاستفتاء، واحنا كشفين لعبته ومفيش حاجة اتغيرت موقفنا عشان هو ما غيرش اي حاجة.
وحذر محللون غربيون من ان تمرير الاستفتاء سيغرق مصر في مرحلة طويلة من عدم الاستقرار، واعتبر اخرون ان خطأ مرسي يكمن بتصوره ان الجميع قرأ نتائج الانتخابات الرئاسية الاخيرة مثلما قرأها الاخوان المسلمون، مبررين ذلك بتراجعه عن الاعلان الدستوري الصادر في 22 من الشهر الماضي.
في ختام النشرة تذكير بالعناوين. الجيش اللبناني يكمل انتشاره في طرابلس وعودة تدريجية للحياة الطبيعية. الحكومة ترجئ تمويل سلسلة الرواتب والهيئات النقابية تقرر المضي بالإضراب. مرسي يطلب من الجيش مساعدة الشرطة حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور. للمتابعة المستمرة المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله.